أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. نكمل في هذا الدرس ما مضى من الفرق بين بابي التعارف والتزاحم ومسألة الاجتماع. ملخص ما تقدم أنه هناك مشكلة عويصة يذكرها المصنف، وهو التفرقة بين باب التعارض والتزاحم، ثم الفرق بينهما وبين باب مسألة الاجتماع. العلة في ذلك أن هذه الأبواب الثلاثة، هذه الأبحاث الثلاثة، موردها العموم من وجه بين الدليلين، فمورد العموم من وجه هو أحد موارد باب التعارض وأحد موارد باب التزاحم، أما مسألة الاجتماع فمنحصر بهذا المورد. فلذلك من هذه الجهة أن هذا هو الوجه في يعني في صعوبة التفرقة بين التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع. يعني فإذا صار عندنا عموم من وجه بين دليلين فلا نعلم، أو قد نشتبه أن هذا من باب أحد موارد التعارض أو لا، أن هذا أحد موارد التزاحم أو لا، أن هاي مثل الاجتماع، لأنه كل باب له حكمه. فذكر المصنف أن العموم من وجه إنما يفرض فيما إذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد، ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه إما أن يكون على نحو العموم الاستغراقي أو على نحو العموم البدلي. وهذا كله بيناه بس إعادة سريعة حتى نربط البحث. فإذا كان العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب مأخوذ على نحو العموم الاستغراقي، معنى ذلك أن في العموم الاستغراقي المقصود أن الحكم إن لما جعل للعنوان والعنوان مقصود من عند عموم على نحو الاستغراق، معنى ذلك أن في الحقيقة الحكم هو حكم لكل فرد من أفراد العام، فيسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات. وإذا تذكرون في باب العام والخاص هناك، أرجو أن تراجعون ذاك الباب، تلاحظون أنه ذكر أن العام على ثلاث أقسام: العموم الاستغلاقي والعموم المجموعي والعموم البدلي. هسه احنا اللي يهمنا القسم الأول والثالث. وذكر هناك أنه في العموم الاستغراقي يكون الحكم ثابت لكل فرد فرد من أفراد العام. بينما في العموم البدلي لا، الحكم يكون لواحد على البدل وليس لكل فرد فرد. يعني لما يقول اعتق رقبة او اعتق اية رقبة، المقصود رقبة واحدة ولكن على نحو البدل. لذلك قالوا لما استشكلوا أن هذا ليس من العموم، قال نعم من العموم ولكن عموم البدل، عموم بدلي مو عموم استغراقي. ففي العموم البدلي الحكم ينصب على فرد واحد فقط وليس على كل فرد فرد من أفراد العام. يعني عندما يقول أعتق أي رقبة فالحكم منصب على رقبة واحدة، ولكن قبل العتق تماثل هاي الرقبة أو تلك أو تلك، فالحكم منصب على فرد واحد فقط وليس على كل فرد فرد. الآن إذا كان العنوان مأخوذا على النحو الأول على نحو العموم الاستغراقي، حينئذ في موضع الالتقاء يكون العام حجة فيه كما أنه حجة على سائر الموارد. احنا هناك ماذا قلنا في بحث العام الخام؟ قلنا أن في الموارد إذا شككنا أن هذا يخرج من العام أو لا يخرج نقول العام حجة فيه، إلا أن يثبت خروجه بدليل. لذلك هناك تحدثنا المخصص المتصل والمنفصل تذكرون. فهنا يكون العام حجة في أفراد مورد الالتقاء مع الحكم الآخر مع حكم العنوان الآخر. والمقصود أن يكون العنوان متعرضا بالدلالة الالتزامية لنفي حكم آخر. هذا أبين هذا المطلب، أنه شنو معنى أنه في العموم الاستغراقي هناك دلالة التزامية تنفي عن كل فرد ما ينافيه من أي حكم يأتي من جهة أخرى. نقول العموم الاستغراقي، لاحظوا العموم الاستغراقي لما قلنا في الحقيقة هو بحكم المتعرض لحكم كل فرد فرد من أفراد العام، يعني أن الحكم في الحقيقة منصب على كل فرد فرد من أفراد العام. فعندنا دلالة مطابقية وعندنا دلالة التزامية. الدلالة المطابقية تثبت، يعني مفاد الدلالة المطابقية مفادها إثبات الحكم لكل فرد فرد من أفراد العام. عندما يقول أكرم كل عالم، الدلالة الحكم منصب على كل فرد فرد، فالدلالة المطابقية هنا مفادها إثبات حكم الإكرام، إثبات وجوب الإكرام لكل فرد فرد من أفراد العالم. هذا الدلالة المطابقية. قالوا الدلالة المطابقية ينشأ منها دلالة التزامية، وهو أن الدلالة التزامية تنفي كل حكم منافي لحكم الدلالة المطابقية. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أن الدلالة المطابقية مفادها إثبات الحكم لكل فرد فرد، فلا بد أنها بالدلالة الالتزامية تنفي عن كل فرد فرد الحكم المنافي لحكمه لاستحالة اجتماع المتنافيين، لاستحالة اجتماع المتنافيين. يعني الكبرى الكلية العقلية القائلة باستحالة اجتماع المتنافيين إذا ضممناها مع الدلالة المطابقية ينتج عندنا دلالة التزامية تقول بنفي كل حكم منافي لحكم الدلالة المطابقية. مثلا إذا قلت أكرم كل عالم، فالدلالة المطابقية مفادها إثبات وجوب الإكرام لكل فرد فرد من أفراد العالم. إذا ورد حكم لبعض أفراد العالم، لبعض أفراد العلماء، فنقول ذلك الحكم إن كان إن لم يكن منافيا فلا إشكال، إن لم يكن منافيا فلا إشكال. بس أي حكم ثاني يفترضه إذا لا يتنافى مع وجوب الإكرام فلا إشكال. أما إذا جاءنا حكم من جهة أخرى لبعض أفراد العالم، لبعض أفراد العلماء، وذلك الحكم يتنافى مع الإكرام، كما لو قال اطرد زيد وبكر وعمر وهما من العلماء، وطردهم يتنافى مع شنو؟ مع وجوب الإكرام. فالدلالة المطابقية لأكرم كل عالم تثبت وجوب إكرام كل فرد فرد من أكرام العالم، من أفراد العالم بما فيها الأفراد ذات الحكم الآخر. ولكن للكبرى العقلية القائلة باستحالة اجتماع متنافيين نقول أنه تنشأ عندنا دلالة التزامية بنفي كل حكم، بنفي كل حكم منافي للحكم الأول. فكل حكم ينافي وجوب الإكرام لا بد أن ينفى بالدلالة التزامية. لماذا؟ لأن الحكم الآخر، حكم الجديد، منافي للحكم الأول القديم، الحكم الثاني منافي للحكم الأول، والمتنافيان لا يجتمعان، لا أصلا لا يجتمعان. فمعنى ذلك في العموم الاستغراقي، لاحظوا النقطة، في العموم الاستغراقي عندنا دلالة التزامية تنفي عن كل فرد الحكم المنافي لحكمه لاستحالة اجتماع المتنافيين. صار واضح؟ فإذا كان كذلك يقول المصنف في هذه الصورة لا بد أن يقع التعارض، يعني إذا جاءنا حكم آخر منافي لا بد أن يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع. لماذا؟ لأن الدليلين صار تكاذب بينهما، الدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية متنافية مع الحكم الذي جاء من العنوان الآخر، فيحصل شنو؟ يحصل تعارض بين الدليلين. إذا حصل هذا الآن المسألة، إذا كان العنوان مأخوذ في متعلق الخطاب على النحو الأول، على نحو الأمور الاستغراقية، ففيه دلالة التزامية، ففيه دلالة التزامية تنفي كل حكم ينافي الحكم الأول، فحينئذ يقع التكاذب بين الدلالة الالتزامية، بين مفاهيم الدلالة الالتزامية وبين الحكم الآخر. التكاذب الحاصل هذا يدخل المسألة في باب التعارض. هنا لاحظوا بس الفرق بين التعارض والتزاحم. في باب التعارض إذا كان هناك تكاذب بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع، يعني عند إنشاء الحكم، إذا كان هناك تكاذب في مقام الجعل والتشريع، يعني في مقام الإنشاء، في مقام الجعل والتشريع، هناك من الأصل الحكمان متنافيان والعقد يقول باستحالة اجتماع المتنافيين. فإذا كان التكاذب في مقام الجعل والتشريع فهذا التكاذب هو مورد باب التعارض، مورد باب التعارض. أما التزاحم فالتزاحم المقصود منه هو امتناع اجتماع، امتناع جمع بين دليلين في مقام الامتثال مع عدم التكاذب في مقام الجعل والتشريع. لذلك الفرق بين التعارض والتزاحم أن التعارض يكون في مقام الجعل والتشريع، والتزاحم يكون في مقام الامتثال. لاحظت شلون؟ يعني إذا كان في أصل التشريع الحكم أكو تنافي، كما لو جاء أكرم كل عالم ثم يأتي أمر آخر أطرد زيد وبكر وعمر من العلماء، ففي مقام إنشاء الحكم حصل تنافي بين أكرم كل عالم وبين أطرد زيد وعمر وبكر. لأن هذا يتنافى مع وجوب الإكرام، حصل التنافي. فإذا كان التنافي في مقام الإنشاء، في مقام الجعل والتشريع، فهذا هو باب التعارض، بمعنى أن الدليلين يتكاذبان، يعني أحدهما يبطل الآخر. لماذا؟ لأن وجوب إكرام العلماء فيه دلالة التزامية على نفي كل حكم ينافيه، وهذا الحكم ينافيه، فإذا وجوب إكرام العلماء يبطل طرد زيد عمر أبو بكر، وطرد زيد عمر أبو بكر يبطل حكم وجوب الإكرام، لأنهما متنافيان، والأحكام المتنافية أحدهما يبطل الآخر، لأنه لا يمكن الجمع بينهما. بينما هذا في باب التعارض، بينما في باب التزاحم الأمر ليس كذلك. في باب التزاحم ليس هناك تنافي في مقام الجعل والتشريع. قال صلي وقال لا تغضب، قال صلي وقال لا تغضب، أمر بالصلاة ونهى عن الغضب. الأمر بالصلاة حكم بعنوان، وهذا العنوان أجنبي بالمرة عن عنوان الغصب. عنوان الصلاة ما له علاقة بعنوان الغصب، وعنوان الغصب أجنبي عن عنوان الصلاة. فليس هناك تكاذب في مقام الجعل والتشريع، ماكو تنافي في مقام الجعل والتشريع. المولى قال صلي وقال لا تغصب، وهذا العنوان غير مطلوب بذلك العنوان. نعم في مقام الامتثال إذا اتفق كون الصلاة في المكان المقصود، حينئذ يحصل التنافي في مقام الامتثال وليس في مقام الجعل والتشريع. هذه النقطة أرجو تكون واضحة عندكم. لاحظوا في باب التعارض التنافي في مقام الجعل والتشريع، يعني أصل صدور الأمر أكو تنافي، طبعا عند المولى ليس هناك تنافي، وإنما وصل لنا من الأدلة تنافي. لذلك نقول بأنه لابد أن يكون أحد الدليلين يعني غير صحيح، يعني وصلنا اشتباه أو أنه يعني خلاف الظاهر أو ما شكل ذلك في باب التعرض إلى علاجات وحلول معينة، أو على الأقل يتساقطان إذا ما صار حل. المهم في باب التعارض هناك تنافي في أصل تشريع الحكم، يعني لما يقول أكرم كل عالم ثم يقول أطرد زيد عن ربك من العلماء، هذا في إنشاء الحكم أكو صار تنافي، في مقام الحكم أكو تنافي. فنرجع للمولى أنه ما هو المقصود، هذا ما يمكن أن يكون على الظاهر، هذا شنو؟ هذا تكاذب في مقام الجعل والتشريع، هذا هو التعارض. فإذا كان التكاذب في مقام الجعل والتشريع يسمى في التعارض، هذا باب التعارض. أما إذا لا، إذا في مقام الجعل والتشريع ليس هناك تكاذب، كما لو قال صلي ثم قال لا تغضب، عنوان الأول هو الصلاة، عنوان الأمر المأمور به هو الصلاة، عنوان المنهي عنه شنو؟ الغضب. والصلاة عنوان أدنى من الغضب، لا علاقة له بالغضب، الصلاة شيء والغضب شيء آخر، فلا تكاذب بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع. ولكن في مقام الامتثال قد يتفق الجمع بينهما فيحصل، فهنا يمتنع اجتماعهما في مقام الامتثال، هذا يسمو شنو؟ هذا هنا يدخل في باب التعارض، وسيأتي الفرق بين التعارض وبين مسألة العفو، باب التزاحم، الفرق بينه وبين مسألة الاجتماع. المهم فنحن نقول العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب، ممكن متعلق عنوان المأخوذ في متعلق الخطاب إما على نحو العموم الاستغراقي أو على نحو العموم البدل. إذا على نحو العموم الاستغراقي عندنا دلالة مطابقية تنشأ منها دلالة التزامية مستفيدة من حكم العقل باستحالة اجتماع المتنافية، فإن الدلالة المطابقية مفادها إثبات الحكم لكل فرد فرد من أفراد العام مع الكبرى العقلية القائلة باستحالة اجتماع المتنافيين، تنشأ دلالة التزامية تقول بانتفاء كل حكم ينافي الحكم الأول، فحينئذ يحصل التكاذب في مقام الجعل والتشريع، وهذا هو التعارض. لذلك يقول المصنف أن التعارض يعني تحقيقا أن التعارض يقع إذا كان هناك تنافي، يقع بسبب دلالة التزامية لكل منهما، باعتبار شنو كل منهما؟ يعني باعتبار أن الأول الدليل الأول له دلالة التزامية تنفي كل ما ينافيه، والدليل الثاني أيضا فيه دلالة التزامية تنفي كل ما ينافيه، واضح شلون؟ فإذا فالنتيجة ما هي؟ النتيجة أنه في كل مورد، لاحظ، في كل مورد كان العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب على نحو العموم الاستغراقي فيدخل في باب التعارض، لأن احنا الآن كلامنا قلنا أن هناك مشكلة عويصة في التفرقة بين باب التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع، لأن العموم من وجه يدخل في كل هذه الثلاث. فنقول إذا كان العموم من وجه إذا كان متعلق العنوان متعلق الخطاب، العنوان المخرج متعلق الخطاب على نحو العموم الاستغراقي، فهذا يدخل وين؟ في باب التعارض. فانتهينا الآن النقطة الأولى، أن العنوان إذا كان على نحو العموم الاستغراقي فالمسألة تدخل في باب التعارض وليس في باب التزاحم ولا باب مسألة الاجتماع، يعني أصلا لا تصل النوبة إلى باب التزاحم وباب مسألة الاجتماع. لماذا؟ لأن التزاحم ومسألة الاجتماع موردهما يعني هو التنافي في مقام الامتثال، أما الفرق بين التزاحم والاجتماع شنو؟ سيأتي الكلام عليه. المهم التزاحم والتنافي كلاهما في مقام الامتثال، ولكن إذا قلنا أن التنافي في مقام الجعل والتشريع فهذا باب التعارض، فلا تصل النوبة إلى باب التزاحم ومسألة الاجتماع. هذا صار واضح. أما إذا كان العنوان، إذا كان العنوان مأخوذ على النحو الثاني، لاحظ، إذا كان العنوان مأخوذ على النحو الثاني يعني على نحو العموم البدلي، لا، هنا ماذا ينتج؟ احنا في النحو الاول ماذا قلنا؟ قلنا ارجو الالتفات على هاي النقطة، قلنا اذا كان العنوان على نحو العموم الاستغراقي فعندنا دلالة مطابقية مفادها إثبات الحكم لكل فرد فرد، وتنشأ منها دلالة التزامية تنفي كل حكم منافي لحكم الدلالة المطابقية. هذا لماذا حصل كذلك؟ لأن العموم الاستغراقي الحكم ينصب على كل فرد فرد، ففي كل فرد دلالة مطابقية دلالة التزامية، ولكن هذا على نحو العموم الاستغراقي. فإذا كان العموم على نحو البدل، في العموم البدلي قلنا أن الحكم ليس منصبا على كل فرد فرد بل على فرد واحد على نحو البدل، فلا تنسى عندنا دلالة التزامية تنفي عن كل فرد ما ينافيه. استفدتوا؟ احنا في العموم الاستغراقي لان العموم الاستغراقي عبارة عن صب الحكم على كل فرد فرد فتنشأ دلالة التزامية تنفي عن كل فرد ما ينافيه لاستحاضة الاجتماع المتنافية. في العموم البدلي المقصود في الحكم ليس كل فرد فرد وإنما فرد واحد على نحو العموم، فلا يمكن أن نجعل دلالة التزامية لكل فرد لأن متعلق الحكم مو كل فرد في العموم البدلي وإنما فرد واحد ولكن على نحو البدل. فهنا إذا كان العنوان مأخوذ على نحو العموم البدلي فلا تنشا عندنا دلالة التزامية تنفي كل ما ينافيه، فإذا كان كذلك كما في قوله صلي وقوله لا تغصب، صلي المأمور به شنو؟ هو الصلاة واحدة على نحو البدل. لماذا؟ لأنه في العموم البدلي يعني المتعلق الوجوب هو في العموم البدلي هو صرف الوجود، وجود الطبيعة الذي يتحقق بفرد واحد، فإذا قال صلي متعلق الحكم فرد واحد من أفراد الصلاة، فإذا قال لا تغصب نهى عن صرف الطبيعة من صرف طبيعة الغصب. فعلى ذلك بناء على ذلك إذا ما عدت دلالة التزامية، إذا ليس عندنا دلالة التزامية فإذا لا تنافي بين الحكم الأول والحكم الثاني في مقام الجعل والتشريع، لا تنافي في مقام الجعل والتشريع. فإذا لا تنافي في مقام الجعل والتشريع فالقضية تخرج من باب التزاحم، من باب التعارض. تهنا تعارض مو تعارض، فإما تزاحم وإما مسألة الاجتماع. صار واضح إلى هنا؟ صار واضح إلى هنا. وهذا المهم، أن منشأ التنافي بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع هو وجود دلالة التزامية. إذا كان العموم استغراقي، في العموم البدلي ما عدد دلالة التزامية، وعليه لا يحصل التنافي في مقام الجعل والتشريع. فالمسألة تخرج عن باب التعارض، فإما تزاحم أو مسألة الاجتماع. إلى هنا واضح؟ حينئذ نقول إذا اتفق، جئنا إلى مقام الامتثال. ليس هنا الآن قلنا صلي ولا تغضب متعلق الأمر، أجنبي بالمرة عن متعلق النهي، والمطلوب في الأمر هو صرف وجود الطبيعة وكذلك في النهي، والمتعلق الحكم هو الفرد واحد فقط على نحو البدل. إذا في مقام الامتثال نأتي، أردنا أن نمتثل صلي ونمتثل لا تغضب، قد يتفق أن يستمع الصلاة والغصب في مقام الامتثال. في مقام الامتثال قد يتفق أن يستمع الصلاة مع الغصب، فإما أن نكون في مندوحة أو لا. إما أن نكون في مندوحة أو لا، فإذا كنا في مندوحة فالمسألة من باب التزاحم. وإن لم نكن في مندوحة فالمسألة من باب مسألة الاجتماع. صار واضح؟ فإذا النتيجة أنه إذا كان العموم على نحو البدل فليس هناك تنافي في مقام الجعل والتشريع، فلا تعارض لأنه لا تنافي في مقام الجعل والتشريع، وإنما قد يحصل التنافي في مقام الامتثال. فإذا في مقام الامتثال فإما المسألة تكون من باب التزاحم أو مسألة الاجتماع. فحينئذ نقول إذا اتفق وحصل الاجتماع بين الدليلين في مقام الامتثال، يعني بين الصلاة وبين الغصب مثلا، فإذا اتفق وحصل الاجتماع بين الصلاة والغصب فإما أن تكون له مندوحة أو لا تكون له مندوحة. فإذا كانت له مندوحة فالمسألة من باب الاجتماع. نعم، وإن لم تكن له مندوحة فالمسألة من باب التزاحم. إذا كانت له مندوحة يعني شنو؟ يعني يمكن أن يمتثل الصلاة والغصب بأن يخرج يصلي في غير المكان المقصود، فقد امتثل وجوب الصلاة وامتثل النهي عن الغصب، هم فعل الصلاة هم انتهى عن الغصب. يمكن أن يتخلص، لأن فرض المسألة شنو؟ أنه له مندوحة، فإذا كان له المندوحة فيمكن أن يصلي في غير المكان المقصود، فيكون قد امتثل الأمر والنهي، امتثل الأمر لأنه صلى وامتثل النهي لأنه لم يقصر. فإذا جمع بينهما بسوء اختياره، يعني مع أنه له مندوحة جاء وصلى في المكان المقصود بسوء اختياره، فحينئذ إذا قلنا بعدم جواز الاجتماع في مسألة الاجتماع، إذا قلنا بعدم جواز الاجتماع فنقول إما عاصي وإما ممتثل، لأنه شنو؟ لأنه بالصلاة امتثل وبالغصب عصى، فحصل الامتثال والغصب معا. فإذا قلنا بامتناع الاجتماع نقول إما غاصب وإما عاصب. فننظر حينئذ أيها المقدم. وإذا قلنا بجواز الاجتماع، فنقول صلاته صحيحة، يعني هو ممتثل وعلى امتثاله يثاب، وفي الوقت وفي نفس الوقت عصى وعلى عصيانه يعاقب، فهو ممتثل عاصيا في آن واحد. لماذا؟ لجواز اجتماع الأمر والنهي. لا واضح؟ فإذا قلنا بوجود المندوحة فالأمر من مسألة الاجتماع، الأمر شنو؟ من مسألة الاجتماع. فإذا قلنا فإذا تخلص له هو في مندوحة، إذا تخلص فلا إشكال، فحينئذ يمتثل كلا الأمرين. وإذا بسوء اختياره صلى في المكان المخصوص، فإذا قلنا بجواز الاجتماع نقول أنه امتثل وعصى في آن واحد، وإذا قلنا بامتناع الاجتماع فنقول إما ممتثلا وإما عاصيا. هذا إذا له مندوحة. إذا ليس له مندوحة فالمسألة تصل في باب التزاحم، وفي باب التزاحم حينئذ في باب التزاحم هناك ماذا يقولون؟ إذا حصل التزاحم بين امتثال الأمر وبين امتثال النهي أيهما يقدم؟ الكلام في باب التزاحم. فإذا النتيجة أن صار عندنا شنو؟ صار عندنا تفرقة بين متى يدخل في باب التعارض، متى يدخل في باب التزاحم، متى يدخل في باب مسألة الاجتماع. ملخصا بكلمة واحدة، العنوان المخصوص بما يتعلق الخطاب إما على نحو المجموع العموم الاستغراقي أو البدلي. إذا عموم استغراقي فيدخل في باب التعارض لأنه تنافي في مقام الجعل والتشبيه. إذا كان عنوان مخصوص على نحو العموم البدلي، العموم البدلي إما له مندوحة أو ليس له مندوحة. إذا له مندوحة فمسألة الاجتماع، إذا ليس له مندوحة فمسألة التزاحم. والحمد لله رب العالمين.